الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في أن مقتضى ابتناء التمذهب العقائدي أو التمذهب الفقهي على الضرورة الدينية الوحيانية مقتضاه أن الإمامة العقائدية والإمامة الفقهية كليهما بمعنى إمامة عقائدية. يعني من يؤتم به فقهيا في الفقه يعني في الفروع في الحقيقة يعتقد فيه بالوحيانية، لأنه إذا كانت المذهبية الفقهية مستندة إلى ضرورة وحيانية، والضرورة الوحيانية كما مر أحد أبرز وظائف الضرورة الدينية الوحيانية ما هو؟ الاعتقاد بها. الضرورة الدينية أحد أبرز المسؤوليات تجاه الضرورة الدينية الوحيانية ما هو؟ لزوم الاعتقاد بها. فإذا كان التمذهب الفقهي يستند إلى ضرورة دينية وحيانية فلا محالة هذه الضرورة الدينية الوحيانية يعتقد بها. فمن ثم إذا جعل شخصا اعتبر شخصا اعتبر شخص عفوا اعتبر أنه إمام في ولو لمذهب فقهي، يعني هذا فيما يعني أنه مؤسس لمذهب فقهي أو من بنات هذا المذهب الفقهي والاتباع له لازم، هما الاتباع له لازم وحصل الاتباع به، يعني في معنيه إذن لابد أن يعتقد بوحيانيته أن حجيته ليست من باب حجية الرواة وليست حجيته من باب حجية فتاوى الفقهاء، بل حجيته من باب ماذا؟ الاصطفاء الوحياني وحيانيا الاصطفاء الوحياني. إذن ثلاثة أنماط من الحجج حجية لدينا: حجية نعم وحيانية، ومر بنا الحجية الوحيانية في الحقيقة فوق الحجية العقلية اليقينية. يعني الحجج اليقينية بعد لا بس في باب المعارف أو باب العلوم الدينية أو باب المعارف أو باب عموم المعرفة حتى سواء كانت دينية أو غير دينية. الحجية الوحيانية فوق الحجية اليقينية العقلية، والحجية اليقينية العقلية فوق الحجية اليقينية الحسية. مرت بنا تقسيمات الضرورة الدينية الوحيانية، أليس؟ خمسة تقسيمات؟ نعم، الضرورة الوحيانية مرت بنا تقسيماتها، الضرورة الوحيانية مرت بنا تقسيماتها عبارة عن أسس الدين، أصول الدين، الضرورات العامة، الضرورات الخاصة، الضرورات الأخص. هذه تقسيمات الضرورة. نعم، هو بالتالي هذه تقسيمات هو الضرورة الخاصة والضرورة الأخص. أسماءها كل قسم لها لاسم متعدد، كل قسم له أسماء متعددة. هذا كله كان تقسيم الضرورة الدينية الوحيانية. أما إذا أردنا أن نقسم اليقين بغض النظر عن الضرورة اليقين الوحياني. إذا أردنا أن نقسم اليقين فاليقين ينقسم هكذا إلى يقين وحياني أو يقين عقلي بشري أو يقين حسي بشري. في منطق المظفر في باب صناعة البرهان مثلا ذكر المظفر أن مصدر البرهان اليقينيات، وقسم المظفر هناك سواء في الجزء الثالث في المظفر أو في موضع آخر ذكر اليقينيات، ذكرها ستة: أوليات، فطريات،
مسلمات.
لا مو مسلمات ليس اليقينيات، الأوليات، الفطريات، التجريبيات، آخرها الحسيات، آخرها المتواترات، يعني اليقينيات الحسية. فاليقينيات الحسية هي أدنى مراتب اليقين، اليقين الحسية. البديهيات طبعا غير الفطريات وغير الأوليات. اليقين الوحياني، اليقين الوحياني هو في الحقيقة مرتبة فوق. نعم، قد يعبر عن يعد من الأوليات والفطريات، أو نعم الأوليات والفطريات، وتأتي بعد ذلك التجريبيات والحدسيات والمتواترات الحسية. فاليقين الحسي أدنى مراتب ماذا؟ أدنى مراتب اليقين، اليقين الحسي أدنى مراتب اليقين. طبعا هذا ليس عبط. لماذا اليقين الحسي أدنى مراتب اليقين؟ لأن آليات اليقين الحسي، مقصود من الحسي الحس المعتاد البشري، ليس الحس المسلح. الحس المسلح الآن جملة من إحساسات. طبعا إذن هذه نقطة اليوم جديدة، اليوم هذه نقطة جديدة وهي تقسيم اليقين، تقسيم اليقين.
المسلح مقصود في المسلح يعني اليقيني؟
لا، المسلح الحس المسلح، يعني مثل الآن مثلا التلسكوب يعبر عنه حس مسلح. الحس مسلح، حس مسلح. لماذا مسلح؟ لأنه بالتلسكوب يمكن أن يرى ما لا يرى بالعين المجردة. والمسلح درجات عجيبة غريبة، ليس درجة واحدة. فهنا المراد من اليقين، اليقين الحسي، اليقين الحسي المعتاد المتوسط البشري، هو هذا أدنى مراتب اليقين. وإلا أجلكم الله جملة من الحيوانات شمها أو عينها أو سمعها أي لا أقوى من الإنسان بمئات المرات، بآلاف المرات. جملة من الحيوانات عند أي الآن مثلا الدلفين عند يلتقط الموجات، اسمها راح على بالي، أي موجات خاصة، لا موجات، هي مو موجات بعد صوتية، ما أدري شو أي لها اسم معين، كذا يلتقط موجات. نفس الحيتان الحوت السمك القرش يلتقط موجات معينة، إحنا ما نلتقطها أصلا، هو مزود بهذا الجهاز، شامة مزود بشامة. المهم فايدة بعد عجائب خلقة الله، بس كل هذه الحس هو حس ضمن دائرة دار الدنيا. أما أن لدينا حس أن نسمع أهل البرزخ، طبعا الحيوانات عندهم أيضا في الروايات موجود أن الحيوانات عندها قدرة حس إدراك أو سمع أهل البرزخ، في الرواية هكذا أن الميت في القبر إذا عذب يسمعه كل ذي روح إلا الإنسان والجن، محجوب عن الجن ومحجوب عن الإنس. الوجود البرزخي للإنسان في القبر، بقية الحيوانات تسمعها سبحان الله. سبحان موجود بشكل مستفيض في بيانات أئمة أهل البيت في الروايات أن كثير من الحيوانات لهم قدرة حسهم يتجاوز الدنيا إلى البرزخ. يعني البرزخ هو نشأة دنيوية، بس نشأة دنيوية أخروية الدنيا. ما الحيوانات بينما الإنسان عجيب يغتر بهذا الحس الذي لديه. على كل إجمالا الحس، هذا الحس من الحواس الخمسة، الآن نفس أهل البرزخ لهم حواس خمسة، بس حواس خمسة أكثر قوة منا
أهل البرزخ،
ولكن أهل البرزخ خمسة حواس خمسة. لا، في يوم القيامة ديد، أما هنا في البرزخ ليس ديد، ليس حديد ولا حد حديد ولا حد حال، يعني أقوى من عندنا طبعا. ولكن مثلا في بيانات الوحي موجود هذا المطلب، أن مثلا أهل السماء الأولى له عالم عالم أعلى من البرزخ. أهل السماء الأولى يدركون إحساسات وكذا أهل الأرض، باعتبار أن البرزخ نشأ أرضيا، ولكن للعكس أهل السماء الثانية يدركون أهل السماء الأولى للعكس، دون الأولى للثانية. كل ما ترى عوالم هي هذه، أهل السماء الثالثة الرابعة، الرابعة يدركون الثالثة، والثالثة لا تدرك الرابعة، وهلم جرى الخامسة تدرك الرابعة دون العكس، السادسة تدرك ما دونها كل ما دونها دون العكس، السابعة تدرك كل ما دونها دون العكس. موجود هذا، فإحساس. لذلك في دعاء السماوات بهذا البيان، في دعاء السماوات مطابق النظام المعرفي المذكور في الآيات والروايات، أن إحساس أهل نشأة السماء السابعة أعظم من إحساس بقية النشآت. اللهم إني أسألك باسمك الذي كلمت به موسى كليمك فوق إحساس الكروبيين، كروبيين أهل نشأة السماء السابعة، فوق إحساس الكروبيين، فوق غمائم النور. سايشم عناش مع غمام، يعني موجود أيضا ملكوتي رهيب، فوق غمائم النور، لأن كل الموجودات كل ما تصعد فوق بعد تلك الموجودات ما تقول لي جماد جدار جماد، لا، هناك جدار، جدارهم حي ناطق، ناطق بعد كروبين. نعم، نمط من ملائكة. نعم، أحدهم تجلى للنبي موسى فجعل الجبل دكا وخر موسى صاعقا، هذا تجلي مخلوق من مخلوقات الله، وهو آية من آيات الله. وهم شيعة علي بن أبي طالب. المقصود على تحال هذا المطلب، يعني بنص القرآن هم شيعة علي بن أبي طالب، نفس سورة البقرة تدل على هذا الشيء، بس ما لا نخوض في هذا، نحن لسنا في صدد هذا المجال. فدرجات فوق إحساس الكروبيين، فوق غمائم النور. الإحساس احنا بالنسبة لنا نسمي إحساس الكروبيين ملكوتي، طبعا حقنا نسميه ملكوت، بالنسبة لنا ملكوت وليس إحساس ملكي بالنسبة إلينا نحن. ولما جرى، يعني أيضا قضية الملك والملكوت أمر نسبي، بحسب طبقات المخلوق عوالم المخلوقات والمخلوقات. أيما كان طبعا العقل نشأة ملكوتية فوق السماوات. العقل العالم العقلي الفلاسفة والعرفاء يعتبرونه مجرد عن الجسم بقول مطلق بحسب بيانات الوحي لهذا مصحي ليس فوقه. فوق الجنة العقل فوق الجنة عالم أعظم من الجنة العقل ولكنه ليس على كل سبحتنا هذا مفصل في صدق وفي ملخص أن الملك والملكوت في عيدة بعد معترضة تفيد أن الملك والملكوت وصفان نسبيان يعني بلحظ هذا بالنسبة إلينا ذاك ملكوت وملك بالنسبة للسماء الثانية هو ملك فوقها ملكوت بالنسبة إلينا السماوات ملكوت ما ندركها السماء الثانية الثالثة ما ندركها بتعبير ذلك البروفيسور الفيزيائي وعنده تخصص روحي ما نقلنا عنه يعترف يقول أن السماوات ليس من اكتشاف البشر لا الفلاسفة ولا العرفاء ولا المرتاضين ولا الفيزيائيين ولا السماوات من اكتشاف من النبوة والوحي. فبالنسبة إن السماوات ملكوت مع أن السماوات في بحض ما فوقها فهو هناك ملكوت آخر. أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات يعني نفس السماوات لها ملكوت كل عالم أخفى من عالم آخر ألطف من عالم آخر الألطف بالنسبة للأقل لطافة الألطف يكون ملكوت. والنظام هكذا. فإذا صفة الملكوت والملك صفة يعبر عنها في الاصطلاح العلمي الفني في العلوم يعني العلوم حتى العقلية المعرفية يعبر عنها صفة نسبية. لماذا يقول نسبية؟ يعني بالنسبة إليهم كذا بالنسبة إليهم كذا كذا نسبية وليست صفة مطلقة. احنا ما نريد ندخل في التفاصيل فقط لتوضيح الاصطلاحات. فاليقين الحس العادي البشري أدنى مراتب اليقين أدنى مراتب اليقين حتى لذلك التواتر. لذلك لاحظ هذا الإجماع من علماء يعني عفوا هذه البديهة التي أطلقها علماء الإمامية سبحان الله حتى قبل الشيخ المفيد من زمن الصدوق متكلمي الإمامية من زمن الإمام الصادق حتى هشام الحكم ذكر هذا الشيء وغيره. زرارة كان فقيها ومحدثا متبحرا ومتكلما نحريرا وفقيها ومحدثا متبحرا. زرارة عدة علوم كان جميع سبحان الله هي تلاميذ العلم جملة منهم موسوعيون ايه كثير منهم هكذا. فالمقصود هذا المطلب أن ما قاله علماء الإمامة إجماع الأمة من دون الإمام المعصوم إجماع الأمة يعني ماذا؟ تواتر حسي. إجماع الأمة يعني ماذا؟ تواتر حسي. إجماع الأمة الذي هو تواتر حسي من دون المعصوم. معصوم يعني ماذا؟ معصوم يعني ماذا؟ يعني قناة وحيانية ملكوتية. إجماع الأمة يعني تواتر. شوف بالتعبير هذا هاي المقولة لعلماء الإمامية إذا تريد تعبر عنها بتعبير معرفي أو عقلي أو فلسفي هكذا. إجماع الأمة يعني يقين حسي متواتر. حس يقين حسي كالمتواتر هو المتواتر. اليقين حسي متواتر من دون المعصوم، من دون المعصوم يعني لا، من دون يقين وحيان، ليس بحجة وحيانية، لأنه ليس بحجة حسية، حس حسية حساسية، طبعا حسية بس اشتقاقات عسى تصير واضحة، شو مقولة جدا مرتبة وأنيقة ولطيفة صحيح. أعيده، إجماع الأمة، هذه من أمهات معارف مدرسة أهل البيت التي لهج بها علماء الأصول من الإمامية، علماء الكلام من الإمامية، علماء الفلسفة من الإمامية، عرفاء الإمامية، لهج بها علماء الإمامية من علوم مختلفة. إجماع الأمة يعني تواتر حسي، يقين حسي، من دون المعصوم يعني يقين وحياني، ليس بحجة وحياني. من ثم مر بنا أن القرآن المصحف الشريف الذي نحن بين يديه في خدمة إن شاء الله القرآن الكريم وفي خدمة المصحف العظيم المقدس، ليس وحيانيته آتية من الصحابة أو التابعين أو المسلمين أو أجيال أمة، وإن كان هذا التواتر موجود، لكن ليست وحيانيته آتية من النقل الحسي المتواتر. لما؟ لأن وحيانيته فوق اليقين العقلي فضلا عن اليقين الحسي. نحن في تقسيم اليقين هذه الليلة، اليقين أقسام، أقسام عديدة ومراتب عديدة. الآن ما استعرضنا تقسيم، تقسيم إجمالي، جملة من الأقسام تعرضنا لها. وإذا الإنسان ما يتقن هذه المباحث هو مترجل في نظرية المعارف، في العلوم الدينية والعلوم العقلية والعلوم المعرفية عموما. التفرق بين مراتب اليقين، تعبير اليمانيين اليقين، مراتب اليقين، مقصود مراتب اليقين. فاليقين الحسي العادي البشري أدنى مراتب اليقين. لذلك يا أخي لا تخترش بالتواتر، لا تخترش يعني ماذا؟ اخترش يخترش يعني لا يعني أي لا تتصور أن أي لا تتصور أن اليقين الحسي التواتر هو كل شيء يا أخي، لا، هو أدنى مراتب. ها لما؟ لأنه حس، حس نطاق الكرة الأرضية، وحتى أنه حس محدود، حس محدود. يعني نفس الآن اليقين في الكرة الأرضية الآن حتى عالم الدنيا فضلا عن عالم الآخرة، عالم الدنيا سامعين بعلم النانو، نانو اصطلاحا يسموها باللغة العربية علم الصغائر، يعني الأمور الصغيرة، أزيد صغرا حتى من الذرة، من النووي، الذرة النووية، النانو، أحدها النان، النانو اسم النانو باللاتين الإنجليزي اسم النانو، الكوانتوم، إيه هذا طبقة من الطبقات الصغار. المهم الكوانتوم نانو المانو إلى أن الصغر، إلى أن تصل للفينتو. هاي الفينتو فرضية لأن ما وصل لها. المصنعات بتوسط صناعة النانو أقوى بأسا عمرا حياة من الصنائع التي الصناعة العالية. المهم ما أريد أدخل في هالبحث، أنا مو في صدد هذا، هي بحث فيزيائي، فيزياء كثيرا ما تفيد في بحوث المعارف، الفيزياء سيما مواكبة الفيزياء الحديث. نعم، فالمقصود لاحظ إذا المراد الآن، شوف حتى عالم المادة، عالم الدنيا فيها مراتب من الإدراك المسلح، فيها سامعين بالحاسوب أو الكمبيوتر النانو اللي يشتغل على النانو غير الكمبيوتر اللي يشتغل على هذه الشرائح العادية. لكن الهاردسك يجب أن يحتفظوا فيه بدرجة برودة تحت 40 درجة الهاردسك ماله إذا يشتغل لمحاسبات أمور خطيرة. المهم مقصود عوالم الإدراكات ما مو كلامنا فيه. اليقين الحسي العادي البشري إذا لا يرتقي لليقين العقلي. اليقين العقلي والعقول درجات. اليقين العقلي الإدراك العقلي فوق إدراك حس أهل البرزخ. الآن احنا عندنا إدراك عقلي وما عندنا، يعني كل من حسب درجته. هذا الإدراك العقلي فوق إدراك الحسي لأهل البرزخ، الحسي لأهل البرزخ مو العقلي لأهل البرزخ. إدراكنا العقلي فوق إدراك الحسي للملائكة، ملائكة البرزخ أو ملائكة السماء الأولى أو السماء. الإدراك العقلي الذي لدينا ولو هو عقلي متوسط بشري. لما؟ لأن الإدراك العقلي يتجاوز السماوات. مر بنا الآن وما مر، مر بنا ولم يمر. الحلاء في الإفطار اليوم زين كان له لا أساس يشتغل الهارد ديسك على قولنا اليو سي بي من السي بي يو على مكان. فإذا الإدراك العقلي فوق إدراك حتى حس السماء، هل السماء السابعة الإدراك العقلي. لما؟ لأن مر بنا أن الإدراك العقلي هو فوق الجنان. الآن نحن إدراكنا العقلي مو البقلي، في بقلي وفي عقلي. كيف ننزه نفرق بين الحسي والعقلي، الوهمي والعقلي، الخيالي والعقلي؟ هذا بحث آخر ما أريد نخوض فيه. الإدراك العقلي يا أخوان، الإدراك العقلي فوق إحساس الكروبيين. الإدراك العقلي فوق ماذا؟ إحساس الكروبيين. شايف شلون هذا التعبير في دعاء السماد؟ وباسمك الذي كلمت به موسى عبدك موسى فوق إحساس الكروبيين. إدراكنا العقلي إذا كان عقلي وليس بقلي أو وهمي أو خيالي، إدراكنا العقلي فوق الجنان، فوق إحساس الكروبيين. لماذا؟ طبيعة العقل فوق. ولذلك دققوا يا أخوان، اليقين اليقين الحسي العادي البشري بينه وبين اليقين العقلي درجات حسية التي مرت بنا أمثلتها الليلة. إحساس الكروبيين إحساسهم مو عقل الكروبيين، عقل الكروبيين شيء آخر. إحساس الكروبيين لا دون العقل البشري. إحساس الكروبيين ها فرق بين إحساس الكروبيين وبين ماذا؟ عقل الكروبيين. سأل العقل بكامل أو حتى غير ناقل. العقل بما هو عقل، إن كان عقل حتى أدنى مراتب العقل فوق أدنى مراتب إحساس الكروبيين. لما؟ العقل فوق الإحساس، العقل فوق الجنة. فنحن الآن إدراكنا العقلي، كلامنا في إدراك العقلي وليس البقلي ولا الوهمي ولا الخيالي ولا النقلي ولا هلم، إدراك العقلي لدينا فوق إحساس الحور العين في الجنة، فوق إحساس الجنة. طبعا مع احترامنا العزيز للجنة، لا تزعل علينا الجنة أن هي شاعرة حية عاقلة ونحبها وتحبنا إن شاء الله. أي ما قال لك، مع ذلك إدراكنا العقلي فوق إحساس الجنة. عندنا في الرواية أنه في بيانات الوحي أن المؤمن المصلي إذا صلى ولم يطلب الجنة قالت الجنة أن هذا المؤمن جفاني. وإذا صلى ولم يطلب الحور العين قالت الحور العين هذا المؤمن جفانا ما طلبنا ما رغب فينا. أي نعم. أربعة زودهم في بيانات الوحي، أربعة زودهم الله بإدراك فوق إدراك بقية المخلوقات. أحدهم سيد الأنبياء، بدن سيد الأنبياء، اللهم صل على محمد، بدن سيد الأنبياء طبعا وآله، بدن سيد الأنبياء إحساسه يختلف عن بقية المخلوقات. الثاني الجنة، زودها الله بإحساس فوق إحساس البقية، فمن يدعو يرغب فيها ترغب فيه. الثالث الحور العين، زود الله حسهم بحس من يطلبهن يرغب فيهن. أي مر بنا في بحوث كثيرة الشارع الوحي يرغب أن يهيم الإنسان قلبا في الحور العين طبعا قاعد يرغب طبعا ترغيب بالتالي ترغيب ففي ترغيب من الوحي للحور العين. فهذه والرابع هو هي جهنم. إذا نعم إذا صلى العبد من المؤمنين عبد الله من المؤمنين إذا صلى ولم يتعوذ من جهنم قالت جهنم عجيب هذا العبد لله لما لم يتعوذ مني. موجود في البيانات الوحي. نرجع إلى ذا المطلب يا أخوان، نرجع إلى ذا المطلب، التركيز في التبويب المعرفي أمر مهم جدا. أن اليقين العقلي مع اليقين الحسي البشري بينهما درجات من الحس المخلوقات، بين اليقين العقلي ولو البشري العادي، اليقين العقلي البشري مع اليقين الحسي العادي البشري بينهما درجات من الحس المسلح لح ما الله أعلم يعلم بها. يقول جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقول بأن الهدهد زود بحس يدرك فيه آبار المياه الجوفية لم يزود بها الله أكبر العلم لدني للنبي سليمان. شوف درجات الحس وهو نبي نعم، لكن لم يؤتى علم الكتاب كله. فنرجع إلى هذا المطلب، إذن بين اليقين الحسي العادي البشري واليقين العقلي العادي البشري عوالم من درجات الإحساس إدراك الحسي. من ثم شوف هذه المقولة التي ذكرها علماء اليقين، مقولة معرفية تتجاوز الأفق الفلسفي البشري. قالوا ماذا؟ إجماع الأمة يتواتر الحسي من دون المعصوم، إجماع الأمة يتواتر حسي يقين حسي من دون المعصوم، يعني قناة وحيانية وسيما معصوم اللي هو سيد الأنبياء وآل بيته، لكن بعد قناة الوحي عندهم ما فوق فوق، ليس بحجة وحيانية. شوف الفاصل بين اليقين الحسي البشري العادي، أولا اليقين الحسي البشري العادي درجات، أول اليقين يقين الحسي البشري وكماله إلى أن يصل إلى اليقين العقلي، وبينها درجات لا متناهية من إدراكات الحسية. بعد اليقين الحسي بعد اليقين العقلي البشري يأتي اليقين الوحياني، أو قول اليقين القلبي اليقين القلبي يأتي ثم البشري ثم يأتي اليقين الوحياني الرابع. طبعا هذه لما نقول رابع هي ليس رابع في الحقيقة، يعني هذه محطة رابعة بينها وبين الثالثة مراتب، بين الثالثة والرابعة مراتب، بين الثالثة والثانية مراتب. الأولى أدناهن اليقين الحسي البشري العادي، الثانية اليقين العقلي المعتاد البشري. بين اليقين العقلي البشري واليقين الحسي مراتب من الإدراكات الحسية.
اليقين القلبي أي
موضعه؟ الثالث علوا اليقين القلبي. نعم. والرابع هو اليقين الوحياني. واليقين الوحياني وتلك الرسل فضلنا بعضهم، النبيين فضلنا بعضهم. يقين وحياني من درجات. شوف شوف بيان الإمام جعفر بن محمد الصادق ماذا يقول. يقول أن مثلا الصلاة تشريعها الأذان تشريعه فوق صلاحية الوحي، فوق صلاحية وساطة جبرائيل في الوحي. يا جعفر بن محمد، لما؟ لأن جبرائيل في وساطته الوحيانية هو قناة وساطة توحي إلى الأرض، من البيت المعمور مثلا إلى الأرض، أو من إلى الأرض. بينما أصل تشريع أركان الدين هذا يتطلب وحي معراجي، يعني فوق وراء عالم الجنة الأبدية، فوق عالم الجنة الأبدية، فوق جبريل. لو اقتربت أنمل لاحترقت. شوف هذا الأفق الموجود عن جعفر بن محمد الصادق الذي لم يدركه الفلاسفة ولم يدركه بدون تعصب، لم يدركه فلاسفة البشر ولم يدركه عرفاء البشر ولا ظرفاء البشر ولا صوفية البشر ولا بوفية البشر ولا. بيانه صدر من جعفر بن محمد في سنة مثلا فوق سنة 130 هجرية. بيان معرفي. شوف شلون موجود في أول كتاب الصلاة في فروع الكافي. أي كافي ليس كافي، هذا كافي مفاعل عرشي نووي عرشي، صدق يعني لا فلاسفة يدركوه بدون تعصب، بدون تعصب.
تمام.
أرقام علمية. نعم أرقام علمية.
مادام
كلام وحيان. فدققوا يا أخوان، فلاحظ انتهى المراتب. إذن اليقين، اليقين مراتب الذي أربع اليقين
وحيان
الرابع القلبي يعني وجداني. فهذه اليقين عندما يقال أربعة نلتفت بين كل واحد والثاني إلى ما شاء الله من المراتب. الحس له مراتب إلى أن يخرج عن الحس ويصل إلى العقل، والعقل العادي البشري مراتب إلى أن يتجاوز يصل قلبي وتجاوز، والقلب مراتب إلى أن يتجاوز ويصل إلى الوحياني، والوحياني مراتب. أبدا ما نبين شيء لأنه يصير تشويشه وشويشه وشاويش. فإحنا الآن خلنا في التقسيم الإجمالي. التقسيم الإجمالي إذن هذا رباعي. لماذا نبين هذا التقسيم الرباعي؟ أساسا بين كيف الضرورة الدينية الوحيانية فرقها عن التواتر. فرق ماذا؟ الضرورة الدينية الوحيانية فرقها عن التواتر. إذ ما يقال لك وحيانية القرآن ليس عجيب، يعني واقعا هذا من الزلازل العلمية الموجودة في مدرسة أهل البيت. عندما يقال أن وحيانية القرآن غير مكتسبة من أمة الإسلام، وإن كان التواتر موجود عضيد و يعني يقين حسي يعارض يقين مثلا الوحياني. لماذا؟ لأن الحس لا يتجاوز شأوه، يعني أفقه قدرته لا يتجاوز شأوه عالم المادة والدنيا، ما يذهب إلى الغيب. الغيب العقلي فضلا عن الغيب الوحياني. هذه أمور يا أخوان إذا ما نتقنها شاطي باطي، قاطي باطي، شاطي باطي، شامي عامي شامي، المباحث كلها تصير عامي شامي بامي بامي، خبط ضبط، لازم نلتفت نميز بين هذه المباحث. هذه تنظم علم أصول الفقه، تنظم علم الكلام، تنظم الفقه، تنظم التمذهب، علم التمذهب، تنظم 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 ذي العلوم المعرفية، نظم معرفي. مين يصير مخبط يا أخوان؟ فتقول لي وحيانية تراث روايات أهل البيت من الرواة أتوا؟ ما يمكن يا أخي، وحيانية هذا التراث، دائرة الوحيانية في مرة من قبل كم الليلة، وحيانية الروايات حديث التراث أهل البيت محالا يأتي من الرواة، ومحالا يأتي من العقل البشري، من البقل والعقل البشري. فظن أن يكون وحيانية، جب البيانات الوحيانية في تراث أهل البيت لا، لم يخطر على عقل فيلسوف. لو لم يوجد فيه لما كنا قلنا أن هؤلاء العلماء أئمة أبدا. لكن لأن أفقهم المعلوماتي فوق فلاسفة البشر، لا، إن لم نلمس منهم فوقية على لا متناهية بلا قدر مقدور، أصلا لا بلا قدر محدود، إن لم نلمس من بياناتهم المعلومات الموجودة في بياناتهم أفق فوق الفقهاء والفلاسفة والمفسرين والمهذبين، أصلا ما قلنا بإمامتهم. هذا التراث نعم، أين الكافي من عقول من فلاسفة البشر؟ ليس هذا الشيء يا أخي، لابد نلمسه، نلتفت إليه، نلمسه بلغة علوم. الكافي وكل تراث هذا أهل البيت صلى الله عليه، ليس هذا، لا أقول كله الآن، كلامنا في الدائرة الوحيانية التي لمسنا أدركنا فيها الوحيانية. فالوحيانية إذن في هذا التراث ليست آتية، يعني فاصلة بينه وبين كتب الفلاسفة يا أخوان، فاصل بينه وبين كتب عرفاء البشر وضرفاء البشر ومرتاضين البشر، فاصل. ألم يقول هذا البروفيسور الفيزياوي الاسكتلندي اللي هم العلماء الروح أيضا عنده عدة تخصصين أو تخصصان، قال سب السماوات لم يشمشمها لا مرتاض هندي ولا مرتاض أفريقي ولا مرتاض صيني ولا مرتاض طاطاطي، ما شمها، شمها الأنبياء. طبعا أفق آخر يا أخي. الآن هذا التقسيمات اللي ذكرتها لكم في بعض العوالم، صدقوني لا توجد في كلام عارف العرفاء في كتبهم، لأنهم استغفر الله بحمد الله بعيدين عن الروايات، لأنه إذا اقتبسوا وسرقوا من الأمور المعجز سبحان الله، أن أكثر المتكلمين وأكثر العرفاء وأكثر الفلاسفة وأكثر حتى أكثر المفسرين بعيدين عن تراث الوحي، تراث الحديث الوحي بعيدين. الحمد لله من جهة وأسفاه، من جهة الحمد لله. لماذا؟ لأنك لتبين أن نحن أبناء هذا الجيل، كم الفاصل الأفق في المعلومات الموجودة هناك عن المعلومات الموجودة عند علومهم، بعد أن خذنا يعني درسنا تلك الكتب والعلوم لهم، نشاهد الفاصل كبير يا أخي. سواء واحد ما يجي يخوف في علم الكلام ولا علم الفلسفة ولا علم العرفان، أنا شخصيا درست العلوم، درست نعم بسنين مريرة، مع ذلك تشوف الفاصل، فاصل أصلا بلا قياس. بعض الأخوة بعض على كل أهل الفضيلة وكذا ما درسوا العلوم بحث آخر، فمن ما يلتفت للمقارنة والمقايسة، هذا بحث آخر، هذا شأنه. الكلامنا في هذا المطلب يا أخي، الدائرة الوحيانية الموجودة في القرآن أو الموجود في المصحف الشريف هذا العظيم والموجود في تراث الحديث، ما مقياس بشر، يا بشر يا سسر يا تتر يا همجية، شيء سبحان الله. وتطور العقل البشري ذاك يدرك الأمور هذه، ترى الفواصل هذه، شوف عند هذا التقسيم هكذا. نرجع، فإذا شوف هذه ذاك مرة بنا، هذه آية علمية عجيبة عند علماء الإمامية، استخلصوها من الثقلين، إجماع الأمة، يعني التيقين الحسي، الحسي من دون المعصوم يعني القناة الوحيانية ليس بحجة وحيانية. فيريدون يقولون ماذا؟ فاصل كبير جدا بين اليقين الحسي العادي البشري وماذا؟ القسم الرابع لو فاصل كبير. هاي ليس دعوة تعصب شعر، هذه ملموس. أنت تريد أن تقيم لي تراث الوحياني لأهل البيت، تقيمه بماذا؟ بزرارة. أنا لزرارة رضوان الله على زرارة، بس أنا لزرارة أو محمد بن مسلم أو الصحابة. أين الصحابة؟ تابعين. أي تابعين؟ إيش هالكلام؟ أين 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 من أين؟ عبارة لطيفة بن سينا عنده عن علي بن أبي طالب في كتاب له في البحث العقلي لكن باللغة الفارسية، يقول علي بين الصحابة كالعقل. هذا مهم، هم تشبيه هذا قليل هم في حق، استغفر الله، بس ما يخالف الله يمشي. يقول نعم علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام المادية. الفاصل كبير يا أخي، أين من أين؟ فالمقصود دع نرجع إلى ذا المطلب. إذن الضرورة الوحيانية التي يعتمد عليها المذهب والتمذهب، هذه الضرورة الوحيانية لا ليست باليقين الحسي. دقق هنا، أمس مر بنا أن إمام الفقه أو إمام العقيدة حجيتهم من باب الرواية. لحظة، الرواة حجيتهم ماذا؟ دون اليقين الحسي، ظن حس حسي، سامعين بالحس حاس، ظن حسي. حجية ماذا؟ الراوي. حجية الفقيه ظن ليس حسي، ظن حدسي. حجية الفقيه ظن حدسي، اطمئنان حدسي. أما اليقين الوحياني مر بنا عبد الرحمن بن عوف شرط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن أبايعك إن اتبعت كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخ. شنو سيرة الشيخ؟ هل هم رواة؟ هو ألصق. هل هم فقهاء؟ إن 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 هل هم إن إن هل هم إن هل هم فقهاء مع كلمة إن؟ نعم. فبالتالي هو صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي أفقهكم علي كده. وإن كان مستصفى وحين لم ندعي أحدا فيها حقهم هذا، ولا هم بعضهم لبعض يشهد بذلك. أين الاستصفى وحين؟ فبأي شيء يلزم علي بن أبي طالب بذلك؟ بخلاف الكتاب والسنة وحي. الوحي أين الوحي من 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 من؟ فالمقصود لاحظ، إذن حجية الإمامة العقائدية هو النكتة، يعني كانما أمير المؤمنين موقفه يوم الشورى يريد ينبهنا من هو الإمام يمذهب مذهب عقائدي، ذاك الذي هو وحي مصطفى. أما إذا لم يكن وحي مصطفى فقيه، تفقيه تلزمني به؟ لا، شو يلزم الفقيه يحرم عليه أن يرجع إلى فقيه آخر، يحرم عليه أن يقلد وإن كان لازم ينفتح علميا مع العلماء، هذا بحث آخر، بس لأنه يقلل. فمن أين تلزم فقيه بفقيه أو عالم بعالم أو تلزم راوي براوي؟ لاحظ هني أيضا نكتة مهمة، نكتة مهمة جدا لطيفة. تارة نقول الحجية التي يستند إليها الفقيه صحة الرواية، هنا فتوى الفقيه ستكون ماذا؟ حجيته من صح حجية الراوي لحجية الفقيه. إذا استند الفقيه فقط على ماذا؟ على ماذا؟ صحة السند، صحة السند الراوي. إذا استند بمجرد حجية السند حجية الراوي، هذا الفقيه في الحقيقة راوي وليس فقيه. حجية المستوى حجية الراوي، أنا مواكب من الراوي هم لا حجية. يعني لما أفتى بهذا؟ لأنه وجد رواية صحيحة السند، فقط هو اعتمد على صحة سند الرواية. هي حجية راوي. أما إذا فقيه لا، وجد المضمون متطابق مع محكمات الكتاب والسنة، هنا حجية فقيه وليست حجية راوي. فجملة من الفقهاء إن استندوا إلى مجرد صحة السند بالدقة هي حجية رواة، وإن سميت حجية فقهاء، لأن حجية الفقيه فوق حجية الراوي. الراوي مستنده حسي فقط، أما الفقيه مستنده ما وراء الحس من المعاني. المعاني ليست حسية، المعاني ليست حس حسية حس حاسية، لا، المعاني ليست هي ماذا مستندها حس حسي أو حسي، لا، معاني هي إذن ما وراء الحس. فإذا الفقيه الذي يعتمد على قوة المضمون صحة المضمون، سامعين بأنه مثلا هذا القانون مطابق للقوانين الدستورية، هاي القانون الوزاري، هنا اعتمد على الناطق باسم الدولة، لما يقول مطابق القانون الدستوري ما اعتمد على الناطق باسم الدولة الراوي أحسن، وإنما اعتمد على ما أو على جريدة رسمية ورسمية وجريدة بريدة، لا، اعتمد على المعاني. المحكمة الدستورية لما تقول هذا قانون دستوري تعتمد على المضمون وتعتمد على الناطق باسم الدولة، بدل ما تعتمد على الناطق باسم الدولة، هي فوق اسم الدولة. المحكمة الدستورية في نظم البشر القانونية فوق الناطق باسم البرلمان أو الناطق باسم مجلس الوزراء أو الناطق الراوي يعني. لماذا؟ لأنه يعتمد على المعاني. فإذا حجية الفقيه تعتمد على المعاني ليتفقه في الدين، يعني يفهم المعاني، يعني يدرك المعاني، وإدراك المعاني ليس حسي. إذا استند الفقيه إلى مجرد سند الرواية هذا راوي، مسامحة نسميه في هالمسألة العقل، مسامحة نسميه ماذا؟ فقيه. حجيته ليست فقيه، هذا الراوي. وهل يخلطون بين حجية العلماء والفقهاء وحجية الرواة؟ حجية العلماء والفقهاء فوق الرواة. لما؟ لأن العالم والفقيه يجمع منظومة المفروض فيه، يعني بقدر وسعه المحدود وليس اللامحدود، بقدر وسعه المحدود يجمع بين منظومة المعاني، بينما الراوي أن له يجمع بين منظومة المعاني. الراوي حسي ولو ظن حسي، أما الفقيه فهو ظن وراء الحس، ظن مؤلف من منظومة معادلات المعاني، استنتاج من منظومة المعاني، وهو دون بلا قياس مع الوحي، دون الوحشي آخر، الوحشي آخر. فإذا هذه الثلاث أسناخ يجب أن نلتفت لها. ما يمكن أن يكون إمام مذهب لأنه راوي؟ أحمد بن حنبل إذا كان تعتبره محدث متبحر، حافظ يعني حافظ 50,000 حديث أو 100,000 حديث أو 150,000 حديث، يبقى الراوي راوي، يعني ما ألف ولا نسق بين منظومة المعاني. حتى الحافظ 150,000 حديث، صلوات الله على جعفر بن محمد الصادق وعلى الأئمة هؤلاء، ماذا يقولون؟ حديث دقيق، تدري الله الله الله، تدري يعني ماذا؟ يعني تدركه بما وراء الحس، درك المعاني وراء الحس، حس الحس حس والحس كان ولا الحك حاكا وراء حديث تدري خير من ألف حديث، ألف حديث تهوي. يا الله يا الله، شوف في رواية حديث تدري خير من 3 أحاديث ترويها، حديث تدري خير من 10 أحاديث ترويها، بس في إن الدراية طبقات، إدراك المعاني منظومة طبقات. كما من المجتهدين طبقات الفقهاء طبقات. ففرق بين حجية الراوي وحجية الفقيه، والفقهاء درجات والعلماء درجات درجات درجات، وبين حجية الوحيانية. شوف نوع من المعارف يجب الإنسان يقتنصه قمصا، ولها ألفاظ مختلفة وأسماء مختلفة. لذلك حجية السند تقول كحجية المضمون، هذا أصل الفقه ما فهمه، أصل الاجتهاد ما فهمه ولا شمه، حق معذور معذور، ما يميز بين الإدراك الحسي والإدراك ما وراء الحس، ما ميز، مترجل في بحوث المعرفة. يقول ركن الأركان السند، إذا هكذا بناءك المضمون جعل الفرع أصلا والأصل فرع، هي مشكلة. على كل لازلنا في هالبحوث هذه والنقاط، وانسوا تبويبها وانسوا تدوينها وترقيمها. وصلى الله على محمد وعلى طالين.
هذا الكلام عفوا.